بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخنا شارح هذا المتن فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، أهلا وسهلا بك وبالأخوة الحضور وبالأخوة المشاهدين.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من طلاب العلم داخل الاستوديو، مرحبا بكم يا شباب. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم أرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. لعلنا يا شيخ نبدأ في درسنا مباشرة، وليقرأ الأخ حمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين، وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة، ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم إلا أن يكونوا بالغين، ومن اشترى منهم على أنهم ذوي رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعطى لغزاة بعينها، فيرد الفضل في غزاة بعينها فيرد الفضل في الغزو وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا، وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخره، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده، ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
طيب. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسائل التي استمعنا إليها في قراءة أخينا الطالب هي في الجملة بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل في مقدم باب الجهاد. وابتدأ المؤلف رحمه الله، أو ابتدأنا في هذا المقطع بقول المؤلف رحمه الله: ويخير الإمام في أسارى أو أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والمن والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. ثم ذكر بقية ما يتعلق بالأسارة. الأسر هو نوع من نتائج الحرب، وهو أمر من القضايا التي درج عليها المتقاتلون منذ أزمنة بعيدة، وكان الناس في الأسر على طرائق وسبل في المعاملة للأسير، إلا أن الإسلام لما كان رحمة للعالمين والدين الذي جاء الله تعالى به لإصلاح معاش الناس ومعادهم، سن في الأسارة من الأحكام ما يتحقق به المصلحة مع مراعاة الرحمة والعدل والحكمة في كل ما يتعلق بتفاصيل أحكام الأسرى. ولذلك عامل الشرع الأسير باحترام وجعل له من الحقوق والصيانة ما يرعى، إلى أن ينتهى في أمره بما يتحقق به مصلحة أهل الإسلام ويندفع به اعتداء المعتدين. يقول المؤلف: ويخير الإمام في أسارى الرجال، وهذا بيان أن الأسرى من الرجال وهم الذين توضع اليد عليهم في أثناء المقاتلة، هذا هو الأسير، هو من توضع اليد عليه من المقاتلة من الرجال في الحرب. هؤلاء يخير الإمام، والإمام من له السلطة العليا في بلاد الإسلام أو في البلد، إذا كانت هناك عدة سلطات نائزة كما هو شأن كثير من كما هو شأن الناس اليوم. فمن له السلطة العليا في البلد هو الذي ينزل عليه ما ذكر المؤلف رحمه الله من التخيير في قوله يخير الإمام. ومعنى هذا أنه ليس الخيار في هذا لقائد الكتيبة ولا إلى قائد الجيش ولا إلى من له الولاية والإمارة في هذه الغزوة، إنما المرجع في ذلك إلى نظر الإمام الأعظم الذي له الولاية، إلا أن يفوض الإمام النظر إلى من دونه، فعند ذلك ينزل من دونه منزلته في النظر. قال رحمه الله: ويخير الإمام في الأسار الرجال، والرجال هم جمع الرجال جمع رجل، وهو من بلغ من الذكور بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. فالخيار بين أربعة أمور: القتل والاسترقاق والمن. والله تعالى قد ذكر المن والفداء وهما آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله جل وعلا: فإما منا بعد وإما فداء. وأما القتل فقد ذكره الله تعالى: ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا ما ذكره الله جل وعلا في معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الفداء في أسرى بدر، وذلك في أول ظهور الإسلام في أول المعارك التي التقى فيها المسلمون مع أعدائهم المناوئين لهم. كما أن التخيير في القتل ثبت في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه على بني قريظة، فإنه قضى فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، وهذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات، سبعة سماوات. وهذا يدل على أن القتل مما يشرع في الأسير. لكن ما المشروع في القتل والاسترقاق وهو أن يتخذ ملكا والفداء والمن؟ كل هذا يرجع إلى تحقيق المصلحة. فإذا كان المصلحة في أن لا يقتل الأسير فإنه لا يقتل، إذا كانت المصلحة في أن لا يسترق لا يسترق، إذا كانت المصلحة في أن يقتل يقتل، إذا كانت المصلحة في الاسترقاق استرق، وهكذا في الفداء والمن. المهم أن المرجع في الاختيار هو اختيار الأصلح للمسلمين. وإذا كان هناك نظر لولي الأمر في أن يوقف نوعا من الخيارات هذه لمعاهدة جرت أو لاتفاق حصل، كما هو الشأن في عمل الاتفاقيات الحديثة في ما يتعلق بالأسرى، فإنه لا بأس. فإن الإمام إذا كان مخيرا بين هذه والخيار فيها خيار مصلحة، فإن له أن يلتزم بالمصلحة التي يراها فيما يتعلق بالدخول في معاهدات أو التزام بمعاهدات تقضي بأن لا يقتل الأسير أو بأن لا يسترق أو ما أشبه ذلك مما تقتضيه وتدعو إليه المصلحة. ولذلك الأمر فيه نوع فيه سعة وليس فيه ضيق بالحد والحمل على خيار معين، بل إن الأصل في الأسر هو ما ذكره الله تعالى في قوله: فإما منا بعد وإما فداء، ولم يذكر القتل. وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أنه لا يقتل الأسير إنما ينظر فيه إلى الأصلح من المن أو الفداء. والمن هو أن يطلق بلا مقابل ولا عوض، والفداء بأن يفادى إما بأسرى وإما بمال، على خلاف بينهم هل يؤخذ المال في هذا أو لا يؤخذ، ومن الذي يفادى، على تفصيلات كثيرة ذكرها فقهاء الإسلام في مدوناتهم ومؤلفاتهم. والمقصود أن المرجع فيما يفعل في الأسير هو المصلحة، وللإمام أن يختار ما يناسب وما تندفع به السبة عن أهل الإسلام، وما يتحقق به الرحمة، وما يتحقق به العدل، وما يتحقق به النفع للأمة، وهذا خياره يرجع إلى نظر الإمام. قال: ولا يختار ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين. يعني إذا الخيار كما ذكرنا ليس خيار مصلحة ذاتية، إنما خيار مصلحة عامة وهو مصلحة أهل الإسلام، فينظر في الأصلح لهم، وما كان الأصلح فإنه يسير إليه. قال بعد ذلك: وإن استرقهم. الآن فصل في نوع من الخيارات المتقدمة وهو الاسترقاق والمفادات. قال وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة، يعني إذا استرقهم فإنهم يصيرون من جملة الغنائم، والغنيمة سيأتي بيانها وذكر بعض أحكامها في كلام المؤلف رحمه الله، والمقصود هو المال الذي يوقف عليه الذي يؤخذ من الكفار في القتال. فيصير الأسير إذا استرق أو فودي بمال، أي أطلق مقابل مال يدفعه ذووه أو يدفعه الجهة التي ينتمي إليها، فإنه يكون هذا المال غنيمة للمسلمين ويدخل في أحكام الغنيمة التي سيأتي تفريقها تفصيلها وبيان أحكامها. قال ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم، يعني إذا كانت هناك إذا كان هناك استرقاق أو كان هناك مفادات بمال أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تقتضي التفريق بين الأسرى ومن وضعت اليد عليهم، قال يفرقوا في السبي، والسبي يطلق على ما وضعت عليه اليد من النساء والذراري. لا يفرق في السبي بين ذوي رحم، وهذا يشمل كل من بينه وبين غيره رحم، صلة بالولادة قريبة كالخال والعم والابن والوالد والولد وما أشبه ذلك من الصلات التي ضابطها أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لما جاز بينهما نكاح. هذا ضابط الرحم الذي الرحم المحرم الذي يمنع من التفريق، وبعضهم يضيق في ذلك فيجعل الحكم في التفريق بين السبي إنما هو خاص في الوالدة وولدها ونحو ذلك. قال إلا أن يكونا بالغين، إذن هذا حد التفريق. إن كان بالغين، إن كان السبي قد بلغ حدا يميز ويعرف المصالح وبلغ الرشد بالبلوغ، فإنه عند ذلك يجوز التفريق لأنه لا يستغني كل واحد منهما عن الآخر. قال رحمه الله ومن اشترى منهم على أنه ذوي رحم أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، أو رد الفضل الذي فيه بالتفريق. هذا تفصيل في مسألة عدم التفريق، إنه من اشترى من الأسرى من يظن أنه ذو رحم يمنع التفريق فبان بخلافه، أي أنه ليس ذا رحم لمن اشتراه، فإنه يرد ذلك، يرد من انضم إليه ويأخذ الفضل بالتفريق الذي حصل. قال ومن أعطى شيئا ومن أعطي شيئا. انتقلنا الآن من مسألة الأسارة وما يتعلق بهم إلى مسألة الجعل. إذا أخذ جعلا في القتل، يعني في القتال، يعني لو قال أحد قاتل وهذا المال لك، أو إن قاتلت فهذا المال لك، إن قاتلت في هذه الغزوة، إن قاتلت في هذا القتال في هذه المعركة فهذا لك. يقول ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل، يستعين به في غزوة معينة إذا رجع فله ما فضل، يعني له ما زاد عن حوائجه في تلك الغزوة، إلا أن يكون لم يعطى لغزات بعينها. يعني إذا قيل خذ هذا وقاتل وليس لغزات معينة فعند ذلك لا يصرفه إلا في الغزو، ولذلك قال إلا أن يكون لم يعطى لغزات بعينها فيرد الفضل في الغزو. قال وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. من حمل على فرس، يعني من أعان شخصا بأن قال خذ هذا الفرس قاتل عليه، فإن قال هذا الفرس قاتل عليه وأراد بذلك هذه الغزوة أو هذا القتال أو هذا الخروج، فإنه إذا رجع وانتهى ما أعطي لأجله رجع الفرس إلى مالكه. أما إذا قال هذا وقف للقتال في سبيل الله فإنه لا يرجع إلى مالكه، لأن الملك إذا في الوقف يخرج من الواقف إلى ملك الله تعالى فيكون فيما أوقف عليه. قال وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة. هذا أيضا مما يتصل بالغنيمة. إذا كان في القتال استولى مقاتلون الكفار على شيء من أموال المسلمين، ثم أدال الله تعالى المسلمين عليهم فأخذوا منهم غنيمة، وكان من جملة هذه الغنيمة أموال بعض المسلمين. فما العمل في هذا المال؟ هل يكون غنيمة أم أنه يرجع لأصحابه المعلومين؟ قال رحمه الله: وما أخذ من أموال المسلمين ورد إليهم، أي يجب رده إليهم، لكن بشرط إذا علم صاحبه، هذا الأول، شرط الثاني قبل القسمة. فاشترط المؤلف رحمه الله في رد أموال المسلمين التي غنمها أهل الإسلام من الكفار شرطين: إذا علم صاحب المال، الشرط الأول، والثاني أن يكون ذلك قبل القسمة. أما إن قسم، قال: وإن قسم قبل علمه، يعني قبل علم صاحبه، فله أخذه بثمنه. من الذي يأخذه؟ صاحبه، صاحب هذا المال يأخذه ممن خرج في قسمه لكنه بثمنه الذي حسب به على آخذه. وهنا هل يعوض الإمام الرجل على ما أخذ من ماله أو لا يعوضه؟ هل يعطيه؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والمسألة فيها أقوال، والذي يظهر من هذه الأقوال أنه لا فرق في وجوب الرد إذا علم صاحب المال بينما إذا كان ذلك قبل القسمة أو بعدها، لأن الحق ثابت، وبعد القسمة حق وارد على حق سابق، وورود الحق على حق سابق لا يسقط صاحب الحق المتقدم. ولذلك فإن الصواب عدم التفريق بينما إذا كان الرد قبل القسمة أو بعد القسمة. قال رحمه الله: وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمن، أي إذا أخذ أحد الرعية غير المقاتلين هذا المال بثمن، أي دفع مقابل أخذه مال، فلصاحبه أخذه بثمن، يعني ينزع من صاحبه، لكن ينزع من الذي أخذه لأجل لصاحبه الذي تقدم ملكه بالثمن. قال: وإن أخذه بغير شيء رده، إن كان قد أخذه أحد الرعية، أخذ هذا المال بلا ثمن، فإنه يرده. ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. من اشترى أسيرا من العدو، يعني بذل مالا لفك أسير، فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، لأنه دفع لأجله. وهذا إذا لم يكن هناك في بيت المال ما يدفع أو ما يبذل لفك الأسارة. ثم بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد، وهو من أبواب الجهاد، وهو ما يتعلق بالأنفال.
لعل نأخذ يا شيخ إن كان هناك أسئلة. نعم. هناك مداخلة، أسئلة، استفسار، هناك سؤال. طيب ابدأ يا شيخ.
في الدرس الماضي فضل الشيخ كنت بسأل السؤال: ما معنى تبيت الكفار؟
تبيتهم أي قتالهم غرة، أي قتالهم من في حين غفلتهم، والغالب أن يطلق هذا على مهاجمتهم ليلا.
السؤال الثاني: ما الوصف الجامع من لا يجوز قتالهم في الجهاد؟
قتلهم،
أي قتلهم في الجهاد،
هم كل من لا غنى له ممن ليس أهلا للمقاتلة. وهذا ظن أسئلة المراجعة. فالآن أنت عكستها، خليت أن نجاوب فأصبح السائل مسؤولا.
كنا نريدها مفاجأة لكن يلا.
طيب
محمد تفضل.
باب الأنفال، وهي زيادة على السهم المستحق، وهي ثلاثة أضرب. أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مسخ ولا ممتنع من القتال. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد سهم فارس وراجل، ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أهل أبيات امرأة منهم. الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان، أحدها أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق ما جعل له. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية ويجعل لها الربع، وفي الرجعة أخرى ويجعل لها الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا.
نعم، هذا أيضا اقرأ الفصل، لأن الفصل تابع لباب الأمثال. فصل ويرضخ،
فصل في الرضخ لمن لا سهم، من لا سهم له
في الرضخ،
فصل في الرضخ لمن لا سهم له، ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم، ولا يبلغ بالرجال منهم سهم راجل، ولا بالفارس منهم سهم فارس. وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم لسيده سهم الفرس ورضخ للعبد.
طيب، هذا الكلام الذي فصل فيه المؤلف رحمه الله أحكام الأنفال ابتدأ أولا بتعريف الأنفال، قال باب الأنفال، ثم قال وهي الزيادة على السهم المستحق. هذا تعريف الأنفال، وهي الزيادة على السهم يعني النصيب، المستحق يعني الثابت للمقاتل، لأن الغنيمة تقسم كما سيأتينا في باب الغنائم، تقسم إلى أقسام، وخمسها يكون لله ورسوله، والبقية من أربعة أخماس تقسم على المقاتلين، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه في كلام المؤلف رحمه الله. لكن البحث الآن هو في الأنفال، وهو العطاء الزائد على السهم المقرر. هذا تعريف الأنفال، العطاء الزائد على النصيب المقرر للمقاتل. فقوله هي الزيادة على السهم المستحق، المستحق لمن؟ للقاتل. من إيش؟ من الغنيمة. وهذا أحد الأقوال في تعريف الأنفال. والله تعالى قال يسألونك عن الأنفال في سورة الأنفال، وهي السورة التي ولت، التي جاء بعدها سورة التوبة، وذكر الله تعالى فيها جملة من أحكام القتال وتوزيع الغنائم وما إلى ذلك مما يتصل بالجهاد. فالأنفال في أحد أقوال أهل العلم هو ما ذكره المؤلف، وقيل إن الأنفال هو الفيء، وهو ما وقف عليه المسلمون من أموال الكفار المقاتلين من غير قتال، ما وقف عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال. وقيل إن الأنفال هي السلب، وقيل الأنفال هي التنفيل، وقيل غير ذلك. لكن نحن بما أن المؤلف رحمه الله عرف الأنفال، فحد لنا البحث الذي سيتناوله بغض النظر عن معنى الأنفال في الاصطلاح، فهو قد الاصطلاح أو في الاستعمال الشرعي، إنما الآن الأنفال التي يبحثها المؤلف هي الزيادة على السهم المستحق المقرر للمقاتل. قال وهي ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أشياء يأخذها المقاتل زيادة على ما له من نصيب في الغنيمة. الأول سلب المقتول غير مخمس لقاتله، يعني لا يدخل في الغنيمة، سلب المقتول يعني ما يسلب من المقتول في المعركة فهو لقاتله، هذا الأول. الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء، يعني من نفعهم نفعا يوجب المكافأة، فإذا قال الأمير، إذا قدر الأمير أن شخصا حصل منه بلاء وحسن قتال أوجب أن يميز عن غيره بعطاء، فإنه يدخل في القسم الثاني الذي قال فيه الأمير المؤلف، أن ينفل الأمير أن يعطي شيئا زائدا على المقرر من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، يعني من دون أن يشترط ذلك. القسم الثالث أن يعطى بالشرط، وهو قوله ما يستحق بالشرط، وهو نوعان، ما يستحق بالشرع من الأنفال، من الأنفال نوعان، أن يقول الأمير من دخل مثلا النقب أو صعد السور أو فعل كذا فله كذا. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة وهي السرية التي تذهب في أول استطلاع القتال ويجعل لها الربع، وفي الرجعة وهو السرية التي تتأخر أو تستطلع بعد رجوع المقاتلين الثلث، هذا بالشرط. كل هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من صور التنفيل، وهو إعطاء سهم مستحق للمقاتل زائد على ما له في الغنيمة. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، واستدلوا له بأدلة وركبوا له تقسيمات وتفصيلات ذكروها، إلا أن الذي ينبغي أن يستحضر أن التنفيل مرجعه إلى الإمام، والتنفيل مداره على تحقيق المصلحة. ولذلك لو أن الإمام عدل في هذا بما يناسب الحال ويناسب وسائل القتال الحديث فإنه يختلف. على سبيل المثال، السلاح في الزمن السابق كان مشاعا، كل أحد في يده سلاح، ولو أننا قلنا من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى أن القاتل المقاتل المسلم المجاهد إذا قتل مثلا من يركب دبابة من المقاتلين الكفار فله الدبابة، كان هذا نوعا من شيوع السلاح بين المسلمين، وماذا سيفعل في الدبابة؟ فالمسألة يبدو لي أنها ترجع إلى ما هو أصل مقرر من النظر في المصالح. فإذا كانت المصالح تقتضي ترتيبا يختلف عن الترتيب الذي ذكره الفقهاء بسبب تطور وسائل القتال وتطور حياة الناس أيضا وتطور البيئة التي تكون البيئة القتالية وما إلى ذلك، فإن المرجع في التنفيل إلى الإمام. طيب، هل يكون هذا مبتورا عن كلام الفقهاء؟ الجواب لا، يستفاد من كلام الفقهاء في التأصيل والتقعيد، أما الصور والأفراد فإنها تختلف باختلاف العصر وتختلف باختلاف ما تقتضيه المصلحة وما تقتضيه المنفعة العامة لأهل الإسلام. ولذلك يبدو مع ضيق الوقت في استيعاب المنهج المقرر في هذا الفصل إن شاء الله تعالى أننا لسنا بحاجة إلى الوقوف على هذه التفاصيل التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلمة كلمة ما في ذلك من الطول، وأيضا أن المرجع في هذا هو ما ذكرناه من تقرير ولي الأمر وتقديره للمصلحة في طرق وأوجه وسبل التنفيذ. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من كلام المؤلف. القسم الثاني عندك شيء؟
لا لا أبدا.
طيب، عندنا الآن الفصل في ما ختم به المؤلف رحمه الله، قال ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والعبيد والكفار، هذا في من لا يقاتل، الذي غير المقاتل الذين خدموا في الجيش أو خدموا المقاتلين بأنواع من الخدمة ولو كانت هذه بالصحبة والمرافقة، فهل يعطيهم شيئا؟ هل لهم شيء من الغنيمة؟ قال المؤلف رحمه الله يرضخ، أي يضرب سهم ويفرض سهم ويقدر سهم لمن لا سهم له، يقدر نصيب لمن لا سهم له، أي من لا نصيب له في الغنيمة من النساء والصبيان والعبيد والكفار، يعني الذين شهدوا وقاتلوا، فيعطيهم على قدر غنائهم. إذن العطاء هنا على قدر المنفعة، بقدر ما يحصل من منفعة هؤلاء للمقاتلين في خدمتهم ومساندتهم وإمدادهم وإعانتهم، فإنه يعطى بقدر ما يحصل من غنى. قال ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ومعلوم أن المقاتلين في غنائهم كما سيأتي يختلف باختلاف نوع مقاتلتهم، فمنهم راجلة ومنهم من يركب ومنهم من يرمي، على اختلاف أسهمهم يكون هؤلاء أيضا. فالنساء الذين اللواتي يركبن ليسوا كالنساء اللواتي على أرجلهن في الغناء أي في نفع المسلمين، وعلى هذا الترتيب يكون التقديم. قال ولا يبلغ براجل منهم سهم راجل ولا بفارس منهم سهم فارس، إلى آخر ما ذكر من هذه المسائل المتعلقة بالتنفيل. وما ذكرناه في تنفيل المقاتلين يذكر في تنفيل من يعين الجيش من غير المقاتلة. أنتم معنا يا إخوان؟ الآن التنفيل ما هو؟ كما يصير البحث غائب عنكم، العطاء الزائد عن السهم المقرر للمقاتلة، ليس كذلك؟ الذين في الجيش ينقسمون إلى قسمين، مقاتلة و إيش؟ لا، مقاتلة ومعينين، أهل إعانة ومساندة ودعم. هؤلاء الآن عطاؤهم من الإمام، كيف يكون عطاؤهم من الغنيمة؟ هناك ترتيب سيأتي تفصيله في باب الغنائم وقسمتها، لكن هل يأخذون شيء زائد على الغنيمة؟ نعم، هناك شيء زائد على الغنيمة، مرجع هذه الزيادة بحسب النفع والغنى والبلاء، سواء كان مقاتلا أو كان مساندا، سواء كان مقاتلا أو كان مساندا. هذا هو الأصل في هذا الباب، ونكتفي بهذا فيما يتعلق بباب الأنفال. وإذا كان معنا وقت انتقلنا إلى باب الغنى.
باقي معنا 15 دقيقة.
ما شاء الله، بارك
الوقت. طيب تفضل.
باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، أحدها الأرض فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده، ولا حق فيها للعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها، فيقسم خمسها خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للرجال سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لفرس سهمين ولصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل.
طيب، هذا بحث الغنائم، قل فيه المؤلف باب الغنائم وقسمتها. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما وقع في أيدي المسلمين من أموال الكفار بقتال، ما وقع في أيدي المسلمين من أموال الكفار بقتال. فالغنيمة تنقسم إلى قسمين، وهذا ما جرى عليه المؤلف رحمه الله في التقسيم، أراضي وأموال، عقار ومنقول، ويمكن أن يقسم تقسيمات أخرى، لكن التقسيم الإجمالي للمال أو للغنيمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، من أنها أراضي يستولي عليها المسلمون، أو أموال تقع في أيديهم، فهو ما ولكل نوع من هذين حكم يخصه. يقول رحمه الله: وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام من له السلطة العليا في البلد بين قسمتها ووقفها. إذن الخيار فيه بين أمرين، إما القسمة أو الوقف، وهذا فيما فتح عنوه. أما ما صلح عليه أهله فإنه لا يقسم، بل يقر أهله عليه وهو لهم. أما ما فتح عنوه واستولى عليه أهل الإسلام فإنه يكون على هذا النحو، يخير الإمام بين قسمته ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، أي يفرض عليها مالا يخرجه من هي تحت يده سنويا. يضرب عليها، أي يفرض عليها خراجا مستمرا، أي دائما يؤخذ ممن هي في يده حتى ولو انتقلت عن يد الأول، بمعنى أن يكون قد باعها مالكها فهي أرض خراجية، يجب فيها المقدر كل عام أجرا لها، يعني كالأجرة لهذه الأرض. ثم قال: وما وقفه الأئمة من ذلك، يعني ما جعله لله أو ولمصالح المسلمين، لم يجوز تغييره ولا بيعه. هذا القسم الأول من الغنائم، وبين فيه المؤلف رحمه الله كيف العمل. ثم النوع الثاني الأموال. قال: الثاني سائر الأموال، أي بقية الأموال ما عدا الأراضي، لأن الأرض نوع من المال، لكنها ميزت عن سائر الأموال لاختلاف حكمها، أو لنوع تميز في أحكامها عن سائر الأموال. قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. إذن الآن بيّن من يستحق الغنيمة، من يستحق الغنيمة في غير الأراضي. قال: فهي لمن شهد الوقعة، أي شهد المعركة، ممن يمكنه القتال، أي هو أهل للمقاتلة ويستعد له، يعني قد تهيأ له. أما إذا كان قد حضر وليس عنده نية مقاتلة، إنما لإيصال رسالة أو لاستكشاف أو لنوع حضور بأي سبب غير القتال، فإنه لا يشترك في الغنيمة، إنما هي لمن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل. يعني لا يلزم أن يشترك في المقاتلة فعلا، ما دام أنه قد تهيأ وربط نفسه وأعدها للقتال فإنه مقاتل ولو لم يقاتل. قال: سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها، أي يكون المال كيف تقسيمه. الذين يشهدون الوقعة ليسوا على درجة واحدة، والمؤلف يتكلم عن القتال وعن الشهود في ذلك الزمان على حسب حاله، فيقول سواء يقول ولا على صفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. إذن يعني هو يستحق من الغنيمة أو له من الغنيمة على حسب حاله، فالراجل له نصيب والفارس له نصيب، وأما العبد والكافر فإن هؤلاء ليس لهم نصيب من الغنيمة كما تقدم، إنما يفرض لهم الإمام شيئا يناسب حالهم بما يكافئ بلاءهم وغناءهم عن المسلمين في القتال. وهذا معنى قوله رحمه الله: على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. قال: ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، يعني لا ينظر في النصيب المستحق من الغنيمة إلى حاله قبل ذلك، أي قبل المعركة قبل القتال أو بعده، فإن العبرة هو حاله وقت القتال. فلو كان كافرا ثم أسلم، أو كان عبدا ثم اعتق بعد القتال، فإنه لا عبرة بالوصف الطارئ بعد الاستحقاق، إنما العبرة بالوصف المقارن أو حال الوقعة. قال: ولا حق فيها، فيها إيش؟ يعود الضمير لإيش؟ ها يا أخوان، ها للغنائم. لا حق فيها الغنيمة لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، بأي نوع من أنواع العجز، سواء كان العجز بمرض أو كان العجز بغيره. قال: ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره، ومن بعث، لأن هذا لم يشهد الوقعة. قال: ومن بعث الأمير، ومن بعث الأمير لمصلحة، ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، أي جعل له نصيبا. فإذا بعث مرسولا أو بعث مستطلعا أو بعث من يقضي مصلحة للجيش فإنه يسهم له، أي له نصيب من المعركة من الغنيمة ولو لم يشهد المعركة. قال: ويشارك الجيش سراياه، سراياه أي التي جمع سرية، وهي الفرق والجماعات التي يبعثها الجيش استطلاعية أو لقضاء مهمات معينة فيغنمون. في هذه الحال هذه الغنيمة التي غنمها الجيش، غنمتها السرية، ليست خاصة بها بهذه السرية، بل يشارك الجيش هذه السرية فيما غنمت. ولذلك قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وتشارك فيما وتشاركه السرايا، تشارك الجيش فيما غنم، لأن دعواهم واحدة، وإن كان قد باشر بعضهم مهاما لم يباشرها غيره، لكنهم في الجميع هم مقاتلون أو مستعدون للقتال. قال: ويبدأ بإخراج، الآن إذا استولى على الغنيمة كيف يفعل بها؟ قال: يبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها، مؤنة أي تكاليف حفظ الغنيمة ونقلها وسائر حاجاتها، ثم يدفع الأسلاب قبل التقسيم التخميس الغنيمة، يخرج الأسلاب، الأسلاب وما يفرض للمقاتل، من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا تقدم معنا قبل قليل وين في باب الأنفال، تقدم لنا في باب الأنفال، يخرج الأسلاب والأجعال، يعني إذا قال من فعل كذا فله كذا، فيخرج أيضا الأجعال لأهلها. بعد إخراج الأنفال في الأسلاب ومع العطاء الذي لشرط، يرجع إلى تقسيم الغنيمة، وتقسيمها بأن تخمس، ثم يخمس باقيها، يعني بعد إخراج الأسلاب والأجعال يخمس باقيها، يعني يجعلها خمسة أخماس، فيقسمها خمسة أسهم، سهم لله تعالى، هذا في السهم في الخمس، كيف يفعل به؟ سهم لله تعالى ولرسوله، يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى، وسهم وهم ذوي القربى أي قرابات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو المطلب ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم من قراباته الذين يستحقون عطاء في الغنيمة لكونهم شاركوا بني هاشم في الإسلام والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن اعترض عليه في إعطاء بني المطلب من الخمس، قال صلى الله عليه وسلم: لم يفارقون في إسلام ولا في جاهلية، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهذا فيما يتعلق ب النصيب من الخمس. قال بعد ذلك: غنيهم وفقيرهم، أي يعطى الغني وهم بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم أي سواء، فالعطاء هنا ليس لحاجة، إنما العطاء هنا للقرابة. قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا على كل حال يحتاج إلى دليل، والذي يظهر أنه لا دليل على هذا التفضيل. قال: وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، هذا في الخمس. بعد ذلك قال: الآن كم الأخماس؟ خمس لله ورسوله، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى والفقراء، خمس للمساكين، خمس لأبناء السبيل، هذا خمس الخمس. هذه الخمس الذي قال الله تعالى: وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل، هذا تقسيمه، هذا الخمس بيّن الله تعالى تقسيمه، وهو ما ذكره المؤلف تفصيلا. ثم يخرج بعد هذا من بقية الأربعة أخماس، ثم يخرج باقي الأنفال، أي العطاء الزائد على الأسهام المقدرة، ويخرج أيضا الرضخ، والرضخ نصيب من؟ يعطى من الرضخ؟ غير المقاتلة الذين يساندون الجيش ممن حضروا. قال ثم يقسم ما بقي للراجل سهم والفارس سهم إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من التقسيمات التي مردها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في حال الناس في ذلك اليوم. أما اليوم فإن القتال لا يتم لا على فرس ولا بآلات قديمة، إنما بوسائل محدثة. هل نستفيد من التقسيمات التي ذكرها الفقهاء والتي جاءت في كلامهم عن التفريق بين الفارس وبين الراجل في السهم؟ الجواب نعم، نستفيد في ذلك بالنظر إلى أنه كلما ازداد نفع الإنسان في القتال ازداد نصيبه من الغنيمة، على أن الغنائم في القتال في المقاتلة في القتال الحديث وفي ما جد في حياة الناس ليس ملكا للجيش، إنما هو ملك للدولة، ومعنى هذا أن الدولة تفعل فيه ما ترى أنه فيه مصلحة. وهذا التقسيم أيضا للغنائم وما يذكر هو في ما إذا كان القتال تطوعا أو بلا 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 مقابل مرتب من ولي الأمر، فيكون ذلك عوضا تعويضا لهم عما بذلوه من جهد ونفع. أما إذا كان هناك ديوان تقسم فيه الرواتب ويأخذ فيه المقاتلون عطايا من بيت المال على وجه محدد، عند ذلك يكون الأمر مختلفا ويأخذ أحكاما مغايرة لما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالغنائم. بقي فصل وهو ما يتعلق بالفيء، إذا كان فيه مجال أو نتركه إن شاء الله تعالى للدرس القادم.
الله يحسن إليكم يا شيخ. نأخذ أسئلة المراجعة للإخوة. السؤال الأول: ما نوع تخير الإمام في الأسراء؟ ما نوع تخير الإمام في الأسراء؟ السؤال الثاني: ما المراد بالأمثال؟ ما المراد بالأمثال؟ هذان هما السؤالان بإذن الله عز وجل غدا. أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. كذلك أشكر من معنا من الإخوة الذين حضروا معنا في هذا الدرس المبارك. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نلتقيكم بإذن الله عز وجل غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.